يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه. هذا فيه التنبيه وفيه التحذير الشديد من الوقوع في الذنب وفي الإثم ثم العودة إليه. فإن العبد يجب عليه أن يحذر الذنب، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه، فيخشى على الذي يرجع في الذنب أن تكون توبته ليست توبة نصوحة عياذا بالله. وقال الحسن البصري رحمه الله: التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته. قال رحمه الله: في معنى التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته، أي يا عبد الله كما أحببت الذنب حين مواقعتك للذنب، وكما كنت مقبلا على الذنب محبا له عياذا بالله مستلذا به عياذا بالله. فالتوبة النصوح كما قال الحسن البصري رحمه الله أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته، أي كلما ذكرت هذا الذنب وكلما تذكرت هذا الذنب وكلما طرى على بالك هذا الذنب، فإن التوبة النصوح أن تستغفر منه إذا ذكرته. فمن وقع في الذنوب والمعاصي ومن وقع في السيئات والخطايا فإنه من التوبة النصوح أن يبغض الذنب كما أحبه حين وقعه وأن يستغفر منه إذا ذكره. فإن الإنسان يذنب الذنب في حياته، والمنبغي عليه بل الواجب عليه أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من التوبة، فإن التوبة فرض على الأعيان. فإن التوبة ليس بالأمر المستحب، وإنما التوبة من الذنوب والتوبة من السيئات والتوبة من ترك الأوامر، فإن ذلك من الأمور الواجبة الذي يجب على العبد أن يتوب حين يذكر ذنبه وحين يكون منه التوبة، يجب عليه أن يتوب من ذنوبه ومن سيئاته. وقال العلماء رحمهم الله عز وجل: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، وأن يندم على ما سلف منه في الماضي، وأن يعزم على ألا يفعل الذنب في المستقبل. وهذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل هي شروط التوبة. التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألا يفعل الذنب في المستقبل. ثم إن كان الحق لآدم رده إليه، وهذه هي شروط التوبة. وزاد بعض أشياخنا شرطا خامسا، ألا وهو الإخلاص في التوبة، وأن تكون توبته لله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن معقل قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة؟ قال: نعم. وقال مرة: نعم سمعته يقول الندم توبة. فأحبتي في الله، إن الندم توبة، فيجب على العبد إذا ارتكب ذنبا أو ارتكب سيئة أو ارتكب محظورا من المحظورات أو ارتكب سيئة من السيئات، يجب عليه أن يقلع عن هذا الذنب وأن يندم، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: الندم توبة. واعلموا وفقني الله وإياكم أن الاعتراف بالذنب يقتضي الندم، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الاعتراف يقتضي الندم. قال رحمه الله عز وجل: الاعتراف يقتضي الندم. فيجب عليك يا عبد الله أن تطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن تعترف بذنبك وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. واعلم أخي الموفق أن الله سبحانه وتعالى يحب توبة التائبين. قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي الذين يتوبون من ذنوبهم على الدوام، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التائب، فمن تاب فإن توبته مما يحبها الله عز وجل، فمن تاب من ذنب فإن هذه التوبة يحبها الله عز وجل. فأقبل يا من أذنب على التوبة والاستغفار، فإن رب السماوات والأراضين يحب توبة التائبين، فمن تاب فإنه قد تعرض لمحاب الله سبحانه وتعالى، ومن لم يتب أو سوف التوبة فإنه قد عرض نفسه لمساخط الله سبحانه وتعالى. والعبد يجب عليه أن يعرض نفسه لمحاب الله، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه الله عز وجل. فاستشعر يا عبد الله محبة الله سبحانه وتعالى للتائب، واستشعر يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يحب توبة التائبين. وهذا فإذا علم العبد أن الله عز وجل يحب توبته فإن ذلك محفز لكي يكون من التائبين، لكي يتعرض لمحاب الله سبحانه وتعالى، ولكي يدخل فيمن أحبهم الله عز وجل. فإن الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال أهل العلم رحمهم الله: الطهارة من النجاسة الحسية ومن النجاسة المعنوية، فإن ذلك كله يحبه الله عز وجل. واعلم أيضا أيها الموفق أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده وبتوبة المذنب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده. فمن أراد أن يتعرض لفرح الله سبحانه وتعالى فليكن من التائبين، وليكن من المستغفرين، وليكن من الرجاعين إلى الله سبحانه وتعالى الأوابين. فإن كثيرا من عباد الله سبحانه وتعالى يتوبون ولا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وكثير من عباد الله يذنبون ولا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وكثير من عباد الله يذنبون ويسوفون التوبة. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن التوبة واجبة، والتوبة تجب على الفور، وتسويف التوبة ذنب آخر. فذنبك الأول الذي قد وقعت فيه هذا ذنب، ثم بعد ذلك إذا سوفت التوبة فإن ذلك ذنب آخر. فيجب عليك يا عبد الله أن تبادر إلى التوبة، ويجب عليك يا عبد الله أن تكون صادقا في توبتك، ويجب عليك يا عبد الله أن تسارع إلى التوبة، فإن التوبة عمل صالح، ويجب على العبد أن يكون مسارعا في الأعمال الواجبة، وأن يكون مسارعا في الأعمال التي قد فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. فالتوبة على الفورية، وتسويف التوبة كما قال ابن القيم رحمه الله هو ذنب آخر. فيجتمع على العبد ذنبان: الذنب الأول الذي قد وقع فيه، والذنب الآخر عياذا بالله أنه قد سوف التوبة. فالواجب علينا جميعا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نكون من عباد الله سبحانه وتعالى التائبين. ومن تاب وصدق في توبته أبدل الله سبحانه وتعالى سيئاته حسنات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا وكان صادقا في توبته أبدل الله سبحانه وتعالى سيئاته حسنات. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل: إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل: إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته. وكما سبق معنا في حديث مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فالحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل يقول في قول الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال رحمه الله عز وجل: إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه، فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال رحمه الله: وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح، ومن كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية له، فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب سيئات. لأن بعض الناس قال: كيف تبدل هذه سيئات إلى حسنات؟ فيكون المسيء أفضل من الذي قد أحسن ولم يسيء. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إنما التبديل أي تبديل السيئات إلى حسنات في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه، جعل العبد سيئاته نصب عينيه، فكلما ذكرها أي ذكر هذه السيئات، ذكر تخلفه عن الصلاة، ذكر لما وقع عياذا بالله في الزنا، لما وقع عياذا بالله في الكذب، لما وقع عياذا بالله في الغش، لما وقع عياذا بالله في الخديعة والنميمة، لما وقع عياذا بالله في النظر المحرم، في النظر إلى النساء المتبرجات، في النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، في النظر إلى النساء العاريات. كلما تذكر ذنبه، كلما تذكر سماعه للمحرم، سماعه للموسيقى، سماعه للأغاني، كلما تذكر أنه قد شرب خمرا في يوم من الأيام، كلما تذكر قبل ذلك كله أعظم المعاصي والذنوب الذي هو الشرك، لو كان وقع في الشرك أو وقع في البدعة أو وقع في كبائر الذنوب أو وقع في صغائر الذنوب، فكلما ذكر هذه السيئات، ذكر هذه الخطايا، كلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمن كان هذا حاله فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات. فكما قال ابن رجب رحمه الله: فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاقه من حلاوتها. فإن المذنب قد يكون أثناء ذنبه قد ذاق حلاوة الذنب عند فعل الذنب، ولكن لما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما تذكر ذلك الذنب حصل له المرارة في قلبه، حصل له الندم والأسف على ذلك الذنب، فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية له، فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال كما سمعنا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاحرص يا عبد الله أن تكثر من الطاعات، واحرص يا عبد الله أن تكثر من القربات، وكلما تذكرت ذنبك، كلما تذكرت تلك السيئة، كلما تذكرت تلك الخطيئة حصل لك الندم والأسف أن قد واقعت هذا الذنب، على أنك قد واقعت هذه المعصية، على أنك قد وقع منك عياذا بالله تلك الكبيرة أو تلك الصغيرة. فيجب عليك يا عبد الله أن تكثر من العودة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المنبغي على المؤمن، هذا هو المنبغي على من أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون من عباد الله الأوابين، أن يكون من عباد الله التوابين. فإنه إذا كان هذا حاله فإن الله سبحانه وتعالى سيبدل سيئاته حسنات. وقد ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا. قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار، ففي حق من محيت سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى، لأن محوها بذلك أحب إلى الله من محوها بالعقوبات. والله سبحانه وتعالى قال: أحبتي في الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد أهل الذنوب إذا أقبلوا على الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله لهم هذه الذنوب، وأن يكونوا من أهل الجنة، وأن يكونوا من أهل جنات النعيم خالدين فيها. فقال الله: والذين إذا فعلوا فاحشة فعلوا الزنا فعلوا فعل قوم لوط فعلوا وعملوا وشربوا الخمور أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكروا الله سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار وذكروا ربهم وما توعد به العاصي ووعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها، فلهذا قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور، تزيل هذه المغفرة كل محذور، وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات خالدين فيها لا يحولون عنها ولا يبقون عنها بها بدلا، ولا يغير ما هم فيه من النعيم، ونعم أجر العاملين، عملوا قليلا فأجروا كثيرا، فعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا. فاحرص يا عبد الله أن تكون من أهل التوبة والاستغفار، وأن تكون من عباد الله سبحانه وتعالى الذين يسارعون إلى التوبة ويسارعون إلى طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وفي رواية عند أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. فسارع يا عبد الله بالتوبة والإنابة، وسارع يا عبد الله بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى إذا أذنبت، وصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين ثم اطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة من هذا الذنب، فقد وعد الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك وعمل هذا أن الله سبحانه وتعالى يغفر له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وحديث صلاة التوبة محفوظ في السنن. فهذه الصلاة قد أطلق عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بصلاة التوبة، فمن أذنب فإنه يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل من ذلك الذنب، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إلا غفر الله له. وكثير من عباد الله عز وجل يذنبون الذنب ولا يسارعون إلى التوبة، كثير من عباد الله سبحانه وتعالى يقع من أحدهم السيئة ويقع من أحدهم المعصية والخطيئة، ولكن لا يسارع إلى مثل هذه الطاعات، ولا يسارع إلى مثل هذه القربات، ولا يسارع إلى الاستغفار، ولا يسارع إلى التوبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد وعد: من أذنب ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: قال رجل: يا رسول الله، لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ويقول: يا رسول الله، لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل، أي لو كانت كفاراتنا من الذنوب كفارات بني إسرائيل من الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا نبغيها ثلاثة: ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل، ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزي في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت خزي في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد روى هذا الحديث الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أخرجه ابن أبي حاتم بسند قوي. وأما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ففي تحقيقه لتفسير الطبري قال: وهذا حديث مرسل. وثبت عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي هو سيد ولد آدم، وهو صلوات ربي وسلامه عليه، الذي هو إمام المرسلين. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول ويحلف ويقسم: فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وثبت عند مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه 70 مرة، وفي رواية يستغفر ربه في المجلس الواحد 100 مرة. ونحن المذنبون ونحن الذين قد اقترفنا السيئات واقترفنا المعاصي واقترفنا الخطايا ومع ذلك نؤخر التوبة، ولو نظرنا في أنفسنا كم مرة ذكرنا مثل هذا الذكر في مجلس من المجالس، كم مرة طبقنا هذا الحديث، كم مرة أخذنا بهذا الحديث، كم مرة استغفرنا الله سبحانه وتعالى في مجلس 70 مرة، كم مرة استغفرنا الله سبحانه وتعالى في مجلس واحد 100 مرة، مع أننا من أهل الذنوب ومع أننا من أهل السيئات والمعاصي، ومع أننا لم يكن أننا قد كتب الله لنا غفران الذنوب. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد كتب الله له ذلك ووعده بذلك، وأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا حاله. فيجب علينا جميعا أن ننظر في أحوالنا وأن نغير مسار حياتنا وأن نكون من عباد الله الصالحين، وأن نكون من عباد الله التائبين، وأن نرجع عن الذنوب والمعاصي، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة وهو الأسوة الحسنة صلوات ربي وسلامه عليه. فإن كنا نحن معاشر السلفيين نقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في العقيدة، نقتدي برسول الله سلم كذلك في عباداته، فكذلك نقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في مثل هذه الأحاديث التي فيها التوبة والاستغفار، التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، يعد له 100 مرة هو يقول هذا الذكر. فالمنبغي علينا نحن معاشر أهل السنة ونحن معاشر السلفيين خاصة، وكذلك هذا هو المنبغي على عموم المسلمين، أن يكون هذا هو دلهم وهذا هو وهذه هي طريقتهم ففي الاستغفار وفي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون متبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأبواب، في كل أبواب الشريعة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا كان من ذكر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. وكذلك المنبغي على المؤمن أن يكون هذا كذلك ذكره واستغفاره ودعائه، ويقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا هو المنبغي على المذنب، وهذا هو الواجب على المذنب، أن يطلب من ربه المغفرة، أن يطلب من ربه التوبة، أن يطلب من ربه أن يغفر له خطيئته وأن يغفر له إسرافه في أمره. والله سبحانه وتعالى أعلم بما قد وقعت فيه من الذنب، لذلك قال نبينا: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وعمدي وكل ذلك عندي. وهذا والله كله عندنا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في دعائه: وكل ذلك عندي، فنحن كذلك والله وتالله وبالله، فإن هذه الأمور كلها عندنا. قال: اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. كم أسررنا من المعاصي والذنوب، كم فعلنا من المعاصي والذنوب في الخلوات، كم فعلنا من المعاصي والذنوب في خلواتنا عياذا بالله، وكذلك كم فعل الناس من المعاصي والذنوب في العلانية، وكم فعلنا من المعاصي والذنوب في العلانية. وهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد. وهذا يجب علينا جميعا أن يكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوبة والاستغفار. وثبت أيضا عند مسلم في صحيحه وعند غيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع. وثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فإن لا أغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالواجب علينا جميعا أن نتوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله والتوبة واجبة على الأولين والآخرين، كما قال تعالى يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالواجب علينا أحبتي في الله أن نكون من أهل التوبة، وأن نعلم أن التوبة ليست نقصا بل هي من أفضل الكمالات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، قال وليس التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات وهي واجبة على جميع الخلق، كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فغاية كل يقول الشيخ الإسلام رحمه الله فغاية كل مؤمن هي التوبة. وقال أيضا وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار فلا بد لكل عبد من التوبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختم هذه المحاضرة أن يجعلنا من عباد الله التائبين ويجعلنا من عباد الله المستغفرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قتل السادات لأنه كافر، ثم بعد 30 عاما قالوا نحتسبه عند الله. شوف، ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه الخروج هذا، ماذا خرج؟ لماذا خرج؟ من أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، والله ما هو الدين، طلب غرضه، إما ولاية وإما مال، إما ولاية يقول شيخ الإسلام وإما مال، كما قال تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم إيش؟ يسخطون. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء
يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه، هذا فيه التنبيه وفيه التحذير الشديد من الوقوع في الذنب وفي الإثم ثم العودة إليه. فإن العبد يجب عليه أن يحذر الذنب، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه، فيخشى على الذي يرجع في الذنب أن تكون توبته ليست توبة نصوحة عياذا بالله. وقال الحسن البصري رحمه الله التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته. قال رحمه الله في معنى التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته، أي يا عبد الله كما أحببت الذنب حين مواقعتك للذنب وكما كنت مقبلا على الذنب محبا له عياذا بالله مستلذا به عياذا بالله، فالتوبة النصوح كما قال الحسن البصري رحمه الله أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته، أي كلما ذكرت هذا الذنب وكلما تذكرت هذا الذنب وكلما طرى على بالك هذا الذنب فإن التوبة النصوح أن تستغفر منه إذا ذكرته. فمن وقع في الذنوب والمعاصي ومن وقع في السيئات والخطايا فإنه من التوبة النصوح أن يبغض الذنب كما أحبه حين وقعه وأن يستغفر منه إذا ذكره، فإن الإنسان يذنب الذنب في حياته والمنبغي عليه بل الواجب عليه أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من التوبة، فإن التوبة فرض على الأعيان، فإن التوبة ليس بالأمر المستحب، وإنما التوبة من الذنوب والتوبة من السيئات والتوبة من ترك الأوامر، فإن ذلك من الأمور الواجبة الذي يجب على العبد أن يتوب حين يذكر ذنبه وحين يكون منه التوبة، يجب عليه أن يتوب من ذنوبه ومن سيئاته. وقال العلماء رحمهم الله عز وجل التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر وأن يندم على ما سلف منه في الماضي وأن يعزم على ألا يفعل الذنب في المستقبل. وهذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل هي شروط التوبة. التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعل الذنب في المستقبل، ثم إن كان الحق لآدم رده إليه. وهذه هي شروط التوبة. وزاد بعض أشياخنا شرطا خامسا ألا وهو الإخلاص في التوبة، وأن تكون توبته لله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم. وقال مرة نعم سمعته يقول الندم توبة. فأحبتي في الله إن الندم توبة، فيجب على العبد إذا ارتكب ذنبا أو ارتكب سيئة أو ارتكب محظورا من المحظورات أو ارتكب سيئة من السيئات، يجب عليه أن يقلع عن هذا الذنب وأن يندم كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال الندم توبة. واعلموا وفقني الله وإياكم أن الاعتراف بالذنب يقتضي الندم، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الاعتراف يقتضي الندم. قال رحمه الله عز وجل الاعتراف يقتضي الندم، فيجب عليك يا عبد الله أن تطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن تعترف بذنبك وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. واعلم أخي الموفق أن الله سبحانه وتعالى يحب توبة التائبين. قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي الذين يتوبون من ذنوبهم على الدوام، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التائب. فمن تاب فإن توبته مما يحبها الله عز وجل، فمن تاب من ذنب فإن هذه التوبة يحبها الله عز وجل. فأقبل يا من أذنب على التوبة والاستغفار، فإن رب السماوات والأراضين يحب توبة التائبين. فمن تاب فإنه قد تعرض لمحاب الله سبحانه وتعالى، ومن لم يتب أو سوف التوبة فإنه قد عرض نفسه لمساخط الله سبحانه وتعالى. والعبد يجب عليه أن يعرض نفسه لمحاب الله وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه الله عز وجل. فاستشعر يا عبد الله محبة الله سبحانه وتعالى للتائب، واستشعر يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يحب توبة التائبين. وهذا فإذا علم العبد أن الله عز وجل يحب توبته فإن ذلك محفز لكي يكون من التائبين، لكي يتعرض لمحاب الله سبحانه وتعالى، ولكي يدخل فيمن أحبهم الله عز وجل. فإن الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. قال أهل العلم رحمهم الله: الطهارة من النجاسة الحسية ومن النجاسة المعنوية، فإن ذلك كله يحبه الله عز وجل. واعلم أيضا أيها الموفق أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده وبتوبة المذنب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده. فمن أراد أن يتعرض لفرح الله سبحانه وتعالى فليكن من التائبين، وليكن من المستغفرين، وليكن من الرجاعين إلى الله سبحانه وتعالى الأوابين. فإن كثيرا من عباد الله سبحانه وتعالى يتوبون ولا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وكثير من عباد الله يذنبون ولا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وكثير من عباد الله يذنبون ويسوفون التوبة. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن التوبة واجبة، والتوبة تجب على الفور، فتسويف التوبة ذنب آخر. فذنبك الأول الذي قد وقعت فيه هذا ذنب، ثم بعد ذلك إذا سوفت التوبة فإن ذلك ذنب آخر. فيجب عليك يا عبد الله أن تبادر إلى التوبة، ويجب عليك يا عبد الله أن تكون صادقا في توبتك، ويجب عليك يا عبد الله أن تسارع إلى التوبة. فإن التوبة عمل صالح، ويجب على العبد أن يكون مسارعا في الأعمال الواجبة، وأن يكون مسارعا في الأعمال التي قد فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. فالتوبة على الفورية، وتسويف التوبة كما قال ابن القيم رحمه الله هو ذنب آخر. فيجتمع على العبد ذنبان: الذنب الأول الذي قد وقع فيه، والذنب الآخر عياذا بالله أنه قد سوف التوبة. فالواجب علينا جميعا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نكون من عباد الله سبحانه وتعالى التائبين. ومن تاب وصدق في توبته أبدل الله سبحانه وتعالى سيئاته حسنات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا وكان صادقا في توبته أبدل الله سبحانه وتعالى سيئاته حسنات. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل: إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل: إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته. وكما سبق معنا في حديث مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فالحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل يقول: في قول الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال رحمه الله عز وجل إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة، كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال رحمه الله وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح، ومن كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأشف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية له، فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب سيئة حسنات. لأن بعض الناس قال كيف تبدل هذه سيئات إلى حسنات، فيكون المسيء أفضل من الذي قد أحسن ولم يسيء. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله إنما التبديل أي تبديل السيئات إلى حسنات في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه، جعل العبد سيئاته نصب عينيه، فكلما ذكرها أي ذكر هذه السيئات، ذكر تخلفه عن الصلاة، ذكر لما وقع عياذا بالله في الزنا، لما وقع عياذا بالله في الكذب، لما وقع عياذا بالله في الغش، لما وقع عياذا بالله في الخديعة والنميمة، لما وقع عياذا بالله في النظر المحرم، في النظر إلى النساء المتبرجات، في النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، في النظر إلى النساء العاريات، كلما تذكر سماعه للموسيقى سماعه للأغاني، كلما تذكر أنه قد شرب خمرا في يوم من الأيام، كلما تذكر قبل ذلك كله أعظم المعاصي والذنوب الذي هو الشرك، لو كان وقع في الشرك أو وقع في البدعة أو وقع في كبائر الذنوب أو وقع في صغائر الذنوب، فكلما ذكر هذه السيئات، ذكر هذه الخطايا كلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمن كان هذا حاله فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات، فكما قال ابن رجب رحمه الله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأشف على ذنوبه أضعاف ما ذاقه من حلاوتها، فإن المذنب قد يكون أثناء ذنبه قد ذاق حلاوة الذنب عند فعل الذنب، ولكن لما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى وكلما تذكر ذلك الذنب حصل له المرارة في قلبه، حصل له الندم والأسف على ذلك الذنب، فإنه يتجرع من مرارة الندم والأشف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية له، فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال كما سمعنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاحرص يا عبد الله أن تكثر من الطاعات، واحرص يا عبد الله أن تكثر من القربات، وكلما تذكرت ذنبك، كلما تذكرت تلك السيئة، كلما تذكرت تلك الخطيئة حصل لك الندم والأسف أنك قد واقعت هذا الذنب، على أنك قد واقعت هذه المعصية، على أنك قد وقع منك عياذا بالله تلك الكبيرة أو تلك الصغيرة، فيجب عليك يا عبد الله أن تكثر من العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المنبغي على المؤمن، هذا هو المنبغي على من أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون من عباد الله الأوابين، أن يكون من عباد الله التوابين. فإنه إذا كان هذا حاله فإن الله سبحانه وتعالى سيبدل سيئاته حسنات. وقد ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار، ففي حق من محيت سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى، لأن محوها بذلك أحب إلى الله من محوها بالعقوبات. والله سبحانه وتعالى قال: أحبتي في الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد أهل الذنوب إذا أقبلوا على الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله لهم هذه الذنوب، وأن يكونوا من أهل الجنة، وأن يكونوا من أهل جنات النعيم خالدين فيها. فقال الله: والذين إذا فعلوا فاحشة، فعلوا الزنا، فعلوا فعل قوم لوط، فعلوا وعملوا وشربوا الخمور، أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله، تذكروا الله سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار وذكروا ربهم، وما توعد به العاصي أوعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها، فلهذا قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور، تزيل هذه المغفرة كل محذور، وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات خالدين فيها لا يحولون عنها ولا يبغون عنها بها بدلا ولا يغير ما هم فيه من النعيم ونعم أجر العاملين عملوا قليلا فأجروا كثيرا فعند الصباح يحمد القوم السرى وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا. فاحرص يا عبد الله أن تكون من أهل التوبة والاستغفار وأن تكون من عباد الله سبحانه وتعالى الذين يسارعون إلى التوبة ويسارعون إلى طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وفي رواية عند أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. فشارع يا عبد الله بالتوبة والإنابة، وشارع يا عبد الله بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى إذا أذنبت، وصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين ثم اطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة من هذا الذنب. فقد وعد الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك وعمل هذا أن الله سبحانه وتعالى يغفر له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وحديث صلاة التوبة محفوظ في السنن. فهذه الصلاة قد أطلق عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بصلاة التوبة، فمن أذنب فإنه يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل من ذلك الذنب، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إلا غفر الله له. وكثير من عباد الله عز وجل يذنبون الذنب ولا يسارعون إلى التوبة. كثير من عباد الله سبحانه وتعالى يقع من أحدهم السيئة ويقع من أحدهم المعصية والخطيئة، ولكن لا يسارع إلى مثل هذه الطاعات، ولا يسارع إلى مثل هذه القربات، ولا يسارع إلى الاستغفار، ولا يسارع إلى التوبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد وعد: من أذنب ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: قال رجل: يا رسول الله، لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ويقول: يا رسول الله، لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل، أي لو كانت كفاراتنا من الذنوب كفارات بني إسرائيل من الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا نبغيها ثلاثة: ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل، ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزي في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت خزي في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل، قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد روى هذا الحديث الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أخرجه ابن أبي حاتم بسند قوي. وأما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه لتفسير الطبري قال وهذا حديث مرسل. وثبت عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو هو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو هو الذي هو سيد ولد آدم، وهو هو صلوات ربي وسلامه عليه الذي هو إمام المرسلين. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول ويحلف فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وثبت عند مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه 70 مرة، وفي رواية يستغفر ربه في المجلس الواحد 100 مرة. ونحن المذنبون ونحن الذين قد اقترفنا السيئات واقترفنا المعاصي واقترفنا الخطايا ومع ذلك نؤخر التوبة. ولو نظرنا في أنفسنا كم مرة ذكرنا مثل هذا الذكر في مجلس من المجالس، كم مرة طبقنا هذا الحديث، كم مرة أخذنا بهذا الحديث، كم مرة استغفرنا الله سبحانه وتعالى في مجلس 70 مرة، كم مرة استغفرنا الله سبحانه وتعالى في مجلس واحد 100 مرة. مع أننا من أهل الذنوب ومع أننا من أهل السيئات والمعاصي ومع أننا لم يكن أننا قد كتب الله لنا غفران الذنوب، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد كتب الله له ذلك ووعده بذلك وأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذا حاله. فيجب علينا جميعا أن ننظر في أحوالنا وأن نغير مسار حياتنا وأن نكون من عباد الله الصالحين وأن نكون من عباد الله التائبين وأن نرجع عن الذنوب والمعاصي وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة وهو الأسوة الحسنة صلوات ربي وسلامه عليه. فإن كنا نحن معاشر السلفيين نقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في العقيدة ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في عباداته، فكذلك نقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في مثل هذه الأحاديث التي فيها التوبة والاستغفار التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، يعد له 100 مرة هو يقول هذا الذكر. فالمنبغي علينا نحن معاشر أهل السنة ونحن معاشر السلفيين خاصة، وكذلك هذا هو المنبغي على عموم المسلمين، أن يكون هذا هو دلهم وهذا هو وهذه هي طريقتهم ففي الاستغفار وفي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون والتابعين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأبواب، في كل أبواب الشريعة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا كان من ذكر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. وكذلك المنبغي على المؤمن أن يكون هذا كذلك ذكره واستغفاره ودعائه، ويقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا هو المنبغي على المذنب، وهذا هو الواجب على المذنب، أن يطلب من ربه المغفرة، أن يطلب من ربه التوبة، أن يطلب من ربه أن يغفر له خطيئته وأن يغفر له إسرافه في أمره. والله سبحانه وتعالى أعلم بما قد وقعت فيه من الذنب، لذلك قال نبينا: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وعمدي وكل ذلك عندي. وهذا والله كله عندنا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في دعائه: وكل ذلك عندي، فنحن كذلك والله وتالله وبالله، فإن هذه الأمور كلها عندنا. قال: اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. كم أسررنا من المعاصي والذنوب، كم فعلنا من المعاصي والذنوب في الخلوات، كم فعلنا من المعاصي والذنوب في خلواتنا عياذا بالله، وكذلك كم فعل الناس من المعاصي والذنوب في العلانية، وكم فعلنا من المعاصي والذنوب في العلانية. وهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد. وهذا يجب علينا جميعا أن يكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوبة والاستغفار. وثبت أيضا عند مسلم في صحيحه وعند غيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع. وثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالواجب علينا جميعا أن نتوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتوبة واجبة على الأولين والآخرين، كما قال تعالى: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالواجب علينا أحبتي في الله أن نكون من أهل التوبة، وأن نعلم أن التوبة ليست نقصا بل هي من أفضل الكمالات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. قال: وليس التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات، وهي واجبة على جميع الخلق، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فغاية كل، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، فغاية كل مؤمن هي التوبة. وقال أيضا: وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية، وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار، فلا بد لكل عبد من التوبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختم هذه المحاضرة أن يجعلنا من عباد الله التائبين، ويجعلنا من عباد الله المستغفرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قتلوا السادات لأنه كافر، ثم بعد 30 عاما قالوا نحتسبه عند الله. شوف، ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه الخروج هذا، ماذا خرج؟ لماذا خرج؟ من أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، والله ما، والله ما هو الدين، طلب غرضه، إما ولاية وإما مال. إما ولاية يقول شيخ الإسلام، وإما مال، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم إيش؟ يسخطون. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء